المجاهدين للجمهورية الإسلامية. ولدى لقائه كبار قادة القوات المسلحة في البلاد، وصف سماحته القوات المسلحة بالسور الذي يحمي الشعب في مواجهة أي معتد، مؤكدا ضرورة تعزيز الجاهزية القصوى والاحتياطات المادية للمؤسسات العسكرية. وشدد سماحته على أهمية الإيمان بالهدف والرسالة خصوصا، وأن هناك مساعي معادية لتشويه ذلك، منتقدا النهج المزدوج للمستبدين في العالم بالسماح لأنفسهم امتلاك أشد أنواع الأسلحة تدميرا ومنع الآخرين من إحراز تقدما للأغراض الدفاعية. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن وحداتهم في أقصى درجات الجهوزية ولن تسمح للأعداء ببلوغ غاياتهم. وخلال لقاء قائد الثورة الإسلامية بقادة القوات المسلحة، شدد اللواء باقري على أن القوات المسلحة ستدرج على جدول أعمالها هذا العام تعزيز قدراتها الدفاعية وإنتاج الأسلحة والمعدات المتطورة، فضلا عن تنفيذ مناورات ناجحة ودعم التنمية في البلاد. كما أشاد اللواء باقري بالصحوة العالمية تجاه فلسطين وصمود أهل غزة ولبنان في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا ذلك ذروة الفخر والاعتزاز في مقارعة الظلم. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 40 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة بتجاوز العدد الكلي للشهداء حاجز 50,940، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 116,000 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وقصف الاحتلال مستشفى المعمداني بمدينة غزة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وإخلاء المرضى، فيما استهدف سيارة في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء. كما استشهد وأصيب عدة أشخاص بقصف الاحتلال على عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. شهدت مدينة اسطنبول التركية تظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المشاركون في المسيرات استنكروا جرائم الاحتلال بحق المدنيين، مطالبين بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات ووقف التعاون مع الكيان الغاصب. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
في مشهد مهيب يجسد نبض الشارع التركي، انطلق الظهر اليوم تظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول تحت شعار غزة تموت قفوا، حيث احتشد الألف في ساحة بايزيد قبل أن يسيروا باتجاه مسجد آيا صوفيا، تعبيرا عن الغضب الشعبي تجاه المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.
يجب أن تفتح المعابر وأن تدخل المساعدات إلى غزة. عار علينا كمسلمين وتعدادنا مليارين ولا نقدر على مساعدة إخواننا هناك. إسرائيل للأسف تتحكم بزعمائنا الجبناء. ماذا تنتظرون حتى يفنى أهل غزة عن الوجود؟
المتظاهرون وجهوا رسائل صارخة للمجتمع الدولي، مطالبين بتحرك فوري لوقف العدوان وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، كما دعوا الحكومة التركية إلى تصعيد مواقفها الرسمية وقطع كافة أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري مع تل أبيب، في وقت طالب فيه المتحدثون في التظاهرة بفتح المعابر وإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين في القطاع المحاصر.
اليوم نحن هنا من أجل غزة ومن أجل دعم الناس ودعم المقاومة الباسلة. حق المقاومة مكفول، وسياسة العقاب الجماعي التي تتخذها إسرائيل محرمة في كل القوانين العالمية، يجب أن تنتهي الحرب.
دوت انفجارات في فلسطين المحتلة جراء استهدافها بصواريخ أطلقتها القوات اليمنية. الإعلام العبري أقر بدوي صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة وعشرات المناطق في الكيان جراء صاروخ يمني، معترفا بإغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات إقلاع وهبوط الطائرات. بدورها قالت شرطة الاحتلال أنها تجري عمليات تمشيط بحثا عن مواقع سقوط محتمل للصواريخ، داعية المستوطنين إلى البقاء في المناطق المحمية خوفا من التعرض إلى هجمات مماثلة. دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات أمام منزل رئيس فريق تفاوض الاحتلال في القدس المحتلة رون ديرمر، وطالبت العوائل ديرمر بإبرام صفقة لإعادة جميع الأسرى بشكل فوري أو التنحي عن منصبه، مشيرة إلى عدم استعادة أي أسير من غزة خلال فترة توليه رئاسة فريق التفاوض. ويتخوف أهالي الأسرى من استخدام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ديرمر من أجل عرقلة الصفقات المطروحة لإعادة أبنائهم، وذلك بهدف إطالة أمد العدوان على قطاع غزة لأسباب سياسية داخلية. شهد مخيم نور شمس بطول كرم في الضفة الغربية إطلاقا كثيفا لنيران تخللته انفجارات في محيط المنطقة. مصادر محلية أكدت انتشار قوات الاحتلال بشكل واسع مع ضغوط متواصلة ضد السكان لإخلاء منازلهم، لافتة إلى اقتحام عدة مواقع داخل المدينة واعتداء جنود الكيان على أهالي ضاحية ذنابة مع تنفيذ عملية تفتيش للمنازل. في جنين تستمر قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها منذ نحو 3 أشهر وسط انتشار مكثف واقتحامات مستمرة. إلى ذلك اعتدى مستوطنون بالضرب على الأهالي في مسافر يطا بالخليل، فيما اعتقل فلسطينيون بالمنطقة نفسها. شنت طائرات العدوان الأمريكي مجددا عدة غارات على محافظتي البيضاء وصعدة وسط وشمالية اليمن. وأكدت مصادر محلية أن المقاتلات الأمريكية استهدفت المعهد المهني في مديرية الصومعة في البيضاء، لافتة إلى تعرض مديرية كتاف في صعدة إلى قصف مماثل. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليمنية تخطي حصيلة الضحايا العدوان الأمريكي على البلاد حاجز 330 مدنيا ما بين شهيد ومصاب منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن فتذكير بعناوينها الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية. نحو 40 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وهجوم صاروخي يمني في عمق الكيان وتعطيل حركة الهبوط والإقلاع بمطار بن غوريون. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه القصة التي جاءت تحت عنوان صحوة، نأمل أن تتابعونا بإحسان. صحوة. انطلقت بي النفس الأمارة بالسوء إلى ارتكاب أفظع الموبقات والرذائل، ولم أرتعد ولو للحظة مما اقترفته وبشراهة، فلا فائدة ترجى معي من أي نصيحة من صديق، ولم تعد تفيدني إشارة لبيب، لم يكن للخجل في مكان، انزلقت وتسافلت حتى لم يعد يفرق معي شيء، والأدهى من هذا كله لم أكن أعبأ ولا أشعر بأدنى ندم إزاء تلك المعاصي الجسام التي زاولتها، إذ أصبحت أقترفها متى ما شئت وفي أي مكان وأمام كائن من يكون. كنت أتصور أنني أنا الملك ولا يحق لأحد الاعتراض أو الاحتجاج علي. في إحدى الليالي الحمراء فزت في أحد النوادي التي عادة ما تجري مسابقات جوائزها تبذل من طاولات القمار، فزت بتذكرتي سفر لشخصين إلى بانكوك. انتشيت كثيرا ورحت أترنح طربا أمام الآخرين وبدون خجل ولا وجل. وبينما أنا أستلم جائزتي فكرت أن يرافقني في سفرتي هذه رفيق دربي الذي مهد لي الطريق نحو هذه المنزلقات طارق، فصرخت وأنا على المسرح: هلم إلي يا رفيقي. وسرعان ما جاءني وهو الآخر كان يتمايل طربا ثميلا، عانقني وطبع قبلاته على خدي وهو يقول: فديتك عمري يا أعز الأصدقاء. سرعان ما حزمت حقائبي واتجهت بسيارتي بكل ما أستطيع من سرعة نحو المطار. لاحظت القلق على وجه طارق وهو يقف عند البوابة الرئيسية. عندما سألته عن السبب رد علي على عجل: ستقلع الطائرة. فقلت له: كم الساعة؟ فرد علي وهو يأخذ الحقيبة من يدي: إنها العاشرة يا رجل. فأمسكت برأسي وقلت: الويل لي، فساعتي واقفة وأخذتني غفوة عميقة. هرولنا صوب مكتب الجوازات، أجروا لنا الترتيبات اللازمة على عجل، ثم اتجهنا إلى الطائرة التي انطلقت محركاتها بالدوي. صعدنا السلالم وعلقت قدمي هناك، فساعدني أحد المضيفين حتى أجلسنا المقعدين المخصصين لنا. في تلك اللحظة جاءنا صوت قائد الطائرة يعلن بدء الرحلة متمنيا لنا السعادة. لم أعلم أن ليالي بانكوك ضمت كل هذا التفسخ والانحلال. طفنا متسكعين بالكثير من أماكن اللهو والفجور حتى استقر بنا المطاف عند إحداهن، وصرنا نمضي جل وقتنا في داخل إحدى زواياها. وفي ليلة فقدنا عقلنا تماما، خرجنا نترنح في طريقنا إلى الفندق. فجأة أصابت طارقا حالة من الإعياء الشديد فسقط على الأرض مغميا عليه. ذهلت في بداية الأمر، جلست إلى جواره أرفع رأسه تارة وأخرى أضغط على صدره لأتأكد من أنه يواصل تنفسه، وثالثة أهزه من يديه لعله يكلمني أو يقول شيئا، ولكن من دون أي فائدة. فجأة خطرت لي فكرة أخذه إلى الفندق، لعل الطبيب هناك يجري له بعض الفحوصات ليتعرف عما يشكو منه. أوقفت سيارة التاكسي وانطلقت بنا مسرعة إلى الفندق، وهناك طلب الطبيب نقله إلى المستشفى الرئيسي. سألته: هل حالته خطيرة إلى هذه الدرجة؟ رد علي بشيء من التأنيب: هل صممتما على الانتحار؟ ما هذا الإسراف بالكحول؟ طأطأت برأسي إلى الأسفل ولم أنبس ببنت شفا، وهممت أن أجري خلف العربة التي تقل طارقة وأنا في ذهول عما جرى له. تركته وهو يتقيأ دما قانيا. Thank you. أفقت من وضع المتردي الذي أوغلت به نفسي، وأنا إلى جانب طارق في الطائرة التي أرجعتنا إلى بلدي. لم أتذكر كم من الوقت أمضينا حتى نزلت بنا الطائرة مدرج المطار، لكن لاحت لي سيارة الإسعاف تقف بانتظارنا لتأخذ طارق. وعندما ركبت إلى جواره سألني الطبيب داخل السيارة كيف حدث له ذلك. تمتمت بكلمات لم أفهم أنا معناها. اعتبر الطبيب ذلك جوابا كافيا مني فأشار لي بالسكون. لم أترك طارقا حتى وضعوه في سريره بالمستشفى، فذهبت إلى بيتي وأنا أشعر بالندم على ما اقترفناه سوية. وفي اليوم الثاني جئت إلى المستشفى حاملا باقة ورد وعلبة من الحلويات. وما إن دخلت الردها التي فيها غرفة طارق فإذا بأبيه وأمه وأخواته وقفوا كأعواد خاوية إلى جانب الغرفة. سلمت عليهم ولم يكلف أحد نفسه برد سلامي سوى أخته التي أومأت لي برأسها. فاتجهت صوبها وسألتها عن حالة أخيها، فقالت والدموع سالت من عينيها الزرقاوين: أدخلوه إلى غرفة العمليات. سألتها متى؟ قالت توا قبل 10 دقائق. قلت ألم يخبركم الطبيب كم ستطول العملية؟ ردت بتململ: لا أدري، ربما 10 ساعات. قلت مع نفسي: يا إلهي، 10 ساعات؟ انزوت إلى جانب بعيدا عنا، وما إن مضت ساعة إلا وجاء الطبيب المشرف وقال لنا: مكوثكم هنا لا ينفع، سيؤذيكم لا محال، اذهبوا إلى البيت، صلوا واقرأوا القرآن وادعوا الله ليسهل أمره. قال ذلك وانصرف. أما أنا فاعتذرت منهم بحجة أنني بودي أن أفعل ذلك في خلوة. وما إن سمع أبوه ذلك مني حتى استعدل بوقفته وكلمني بشيء من التأنيب: أنت تدعو؟ أنت تصلي؟ الأفضل أن تذهب وتصلح حالك، ما أراك إلا كابني ضائعا تائها، لن تهتدي إلى الصلاح ولا الاستقامة ما دمت ساذجا مثله. كلماته كانت علي أشد وقعا من الصفعة القاسية، لكني بلعت ريقي وابتعدت عنهم. تخيلت أنه سيتبعني فصرت أتلفت يمينا وشمالا حتى أطلقت رجلي فهرولت إلى سيارتي. دخلتها وبكيت ببرارة وأنا أمسك بمقودها. وعندما أحسست بشيء من الهدوء تحركت على مهل صوب بيتي. وأنا في الطريق تناهى إلى سمعي صوت المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فركنت سيارتي إلى جانب الطريق ورحت أتأمل بحياتي التافهة التي أمضيتها والتي حفلت بهذا الحجم من الفسق والفجور. في اليوم الثاني ما إن ركنت سيارتي في مرآب المستشفى حتى سمعت صراخا وعويلا مؤذيا. تسمرت قدماي ولم أعد أستطيع الحركة، ولكن كيف لي أن أبقى هكذا والصوت ليس غريبا عني؟ حملت نفسي مرغما حتى وصلت إليهم. وجدتهم في حالة يرثى لها، منثورة شعورهم وملابسهم تلطخت بالدماء، هذا من رأسه وذاك من فمه وآخر من يده ووجهه. صرخت بجزع وبكل ما أملك من قوة: أخبروني ماذا حدث لطارق؟ صاح بي أبوه بصوت مبحوح: مات طارق يا سمير، مات، ضاع ولدي، ضيعته أنا بيدي عندما تركته يسير على هواه، ليتني حبسته، ليتني منعته. حينها اهتزت جميع أوصالي وسقطت على الأرض لا أقوى على أدنى حركة، فاستسلمت للموت. وإذا بالطبيب يرش على وجهي شيئا من الماء ليوقظني، وهو يقول: لا تيأس من رحمة الله يا ولدي، لا تيأس، فرحمة الله وسعت كل شيء، تب إلى الله توبة نصوحة سيغفر لك بإذنه. إلى هنا انتهت قصة صحوة، على أمل اللقاء بكم في قصة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على خدي دموع الشوق يجري هل العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤالي أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدام، وفي صدري أفاق البر روحك الجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات ما نما من الدموع كان يا سمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. قرأت في تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي قوله أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن الحسن بن محمد المخزومي، حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن العباس الصولي قال كنت عند أبي ذكوان وهو القاسم بن إسماعيل فقال أنشدني عمك إبراهيم بن العباس لخاله العباس بن الأحنف قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فينا قولهم فرقا فكاذب قد رمى بالحب غيركم وصادق ليس يدري أنه صدق ثم قال كأني أعرف شعرا أخذه العباس منه فقلت له أنشدنا أبو العيناء عن الأصمعي لمزاحم العقيلي ألا يا سرور النفس ليس بعالم بك الناس حتى يعلموا ليلة القدر سوى رجمهم بالظن والظن مخطئ مرارا ومنهم من يصيب ولا يدري فقال هو والله ما أردت لو رآك عمك لأقر الله عينه بك قلت ومزاحم العقيلي هو ابن الحارث أو ابن عمرو ابن مرة بن الحارث شاعر غزل بدوي من الشجعان أقر الفرزدق وجرير وذو الرمة أنه أشعر منهم ومن شعره العذب الرقيق
ولست بمحصن حب ليلى لسائل من الناس إلا أن أقول كثير لها في سواد القلب 9 أسهم وللناس طرا من هواي عشير. قال ابن الكلبي رحمه الله: ومن الناس من يزعم أن ليلى هذه التي يهواها مزاحم العقيلي هي التي كان يهواها المجنون، وأنهما اجتمعا في حبها. قلت: وليلى هذه هي بنت موازر القشيرية. وكتب إلي الأخ أحمد الحريري من رومة حاضرة إيطاليا يقول: لمن هذا المعنى العذب اللطيف؟ كن كيف شئت فما لي عنك من بدل، أنت الزلال لقلبي وهو ظمآن. قلت للأخ الحريري: هذا المعنى العذب الزلال لأبي الدر ياقوت ابن عبد الله الرومي الشاعر المشهور الخطاط البارع الذي أجاد في الغزل والتصابي وذكر المحبة، وشعره رائق فائق أحبه الناس وحفظوه لوضوحه وعذوبته وحسنه وسهولته، ومنه هذه الصور البديعة: انغاض دمعك والأحباب قد بانوا، فكل ما تدعي زور وبهتان، وكيف تأنس أو تنسى خيالهم، وقد خلا منهم ربع وأوطان. لا أوحش الله من قوم نأوا، فنأى عن النواضر أقمار وأغصان. أجرى دموعي وأذكى النار في كبدي، غدات بينهم هم وأحزان. يا من تملك رقي حسن بهجته، سلطان حسنك مالي منه إحسان. كن كيف شئت فمالي عنك من بدل، أنت الزلال لقلبي وهو ظمآن. وهذا الشعر الجميل من البحر البسيط، وعروضه تامة مخبونة وضربها مقطوع. أحييكم أيها الكرام، وأستتم لحضراتكم أحلى الكلام. ووقع إلي خط الأخ أبي أحمد الناصري من دار السلام بغداد، يحييني ويسألني أن فيم قيل هذا البيت، أفي مدح أم فخر؟ ويأمن ذو حلم العشيرة جهله عليه، ويخشى جهله جهلاؤها. وها أنا ذا أحيي الأخ الناصري الكريم تحية طيبة كسيرته العطرة، وأقول له: لم يرد هذا البيت في مدح ولا فخر، وإنما ورد في رثاء أب لولده، وخبره أن الحجاج استوى جالسا ثم قال: صدق والله زهير بن أبي سلمى في قوله: وما العفو إلا لامرئ ذي حفيظة، متى يعفو عن ذنب امرئ السوء يلججي. فقال يزيد بن الحكم: أصلح الله الأمير، إني قد رثيت ابني عن بسن ببيت إنه لشبيه بهذا. قال: وما هو؟ قال: قلت: ويأمن ذو حلم العشيرة جهله عليه، ويخشى جهله جهلاؤها. قال: فما منعك أن تقول مثل هذا في ابني محمد ترثيه؟ قال الابن: كل أبيه أيها الأمير. روى الهيثم بن عدي أنه كان ليزيد بن الحكم هذا ابن يقال له عنبس، مرض فمات، فجزع عليه جزعا شديدا وقال في رثائه: جزى الله عني عنبسا كل صالح، إذا كانت الأولاد سيئا جزاؤها، هو ابني وأمسى أجره لي وعزني، على نفسه رب إليه ولاؤها، جهول إذا جهل العشيرة يبتغي، حليم ويرضى حلمه حلماؤها، ويأمن ذو حلم العشيرة جهله عليه، ويخشى جهله جهلاؤها. أحبة المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعليكم ولكم التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
الصغير الفقير ولي لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل
ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير.
الحادثة عشر مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حصاد المساء يا أصحابكم في خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية. القوات اليمنية تعلن استهداف قاعدة سودة ميخا في أسدود ومطار بن غوريون بالصواريخ. ونحو 40 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التقدم الذي أحرزته إيران عاملا أثار غضب وإحباط المناهضين للجمهورية الإسلامية،